ثابكم الله. يقول السائل: متى يبلغ طالب العلم المنزلة التي يستوي عندها مدح الناس وذمهم له؟ وهل مجرد فرح العبد بثناء الناس عليه يعتبر قادحا في إخلاصه؟
الله المستعان.
هذه منزلة عظيمة ومرتبة شريفة جليلة كريمة، الله أعلم، حيث يجعل هذا الفضل حينما يطهر قلب عبده فيستوي عنده من مدحه وذمه. الله أكبر، ما أعظمها من عطية وما أعظمها من منزلة حينما يخلص العبد لوجه الله جل جلاله فلا يبالي بالمخلوق مع الخالق سبحانه. لا يمكن للإنسان أن يحتقر هذه الدنيا ويريد وجه الله عز وجل إلا بتوفيق الله سبحانه الذي يقلب القلوب والأبصار. فأول ما ينبغي على الإنسان أن يكثر من الدعاء، أن يرزقه الله الإخلاص وأن يوفقه حتى تكون أقواله وأعماله ليس فيها لأحد سوى الله حظا أو نصيبا. ثانيا، أن يأخذ بالأسباب التي تعين على الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وأعظمها ومن أعظمها وأجلها كثرة قراءة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذه السيرة التي قامت على الإخلاص كله، قامت على الإخلاص وإرادة وجه الله سبحانه وتعالى، وبالأخص طالب العلم، فينبغي عليه أن يكثر مراجعة السيرة وقراءتها مع مراجعة مبنية على التفكر والتدبر والتأمل. حينما كان رسول الأمة صلى الله عليه وسلم لا يبالي بأحد وليس في قلبه إلا الله سبحانه وتعالى، هذا النبي الكريم الذي زكاه ربه بهذه المنزلة العظيمة، فقال سبحانه: ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. امتلأ قلبه عليه الصلاة والسلام بالله، ولذلك أسري به عليه الصلاة والسلام وعرج به عليه الصلاة والسلام، فرأى ملكوت الله سبحانه وتعالى فطهر الله قلبه من كل شيء، وأصبحت الآخرة هي وجهته، وإرادة ما عند الله سبحانه وتعالى هي الغاية التي من أجلها انتصب صلوات الله وسلامه عليه. تقرأ سيرته عليه الصلاة والسلام، سيرة تدعوك إلى إرادة وجه الله فتعرض عن المخلوقين إلى الخالق، ويستوي عندك مدح الناس وذمهم. استوى مدحهم وذمهم عنده عليه الصلاة والسلام يوم كان وحيدا فريدا بمكة يدعو إلى ربه، يسمى بالصابع وبالأبتر وبالأفاك وبالساحر، ويعادى عليه الصلاة والسلام، وتسيل الدماء على قدمه الشريفة عليه الصلاة والسلام، ومع ذلك من كسرت له في طاعة الله شوكة صلوات الله وسلامه عليه، لأن قلبه كله لله سبحانه وتعالى. ومن كان لله يعلم. لماذا نقول تقرأ السيرة؟ لأن السيرة كلها ابتلاءات، وذم الناس نوع من الابتلاء. فإذا وجدت رسول الأمة صلى الله عليه وسلم يبتلى وبعد هذا الابتلاء يرفع الله ذكره ويعلي قدره عليه الصلاة والسلام، ويشرح صدره ويغفر وزره الذي أنقض ظهره صلوات الله وسلامه عليه، فيذكر عليه الصلاة والسلام بأفضل الذكر وأحب الذكر، ويكون ذكره عليه الصلاة والسلام والصلاة عليه قربة للعبد، كل ذلك من تشريف الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. لكن ما جاء بالتشهي ولا جاء بالتمني، وإنما جاء بالابتلاء. ولذلك يقولون إن أهل العلم لا يسلمون من أذية الناس، ولا يسلمون من انتقادهم وجرحهم، وهذا الذم من الناس والأذية من الناس هي التي يرفع الله بها قدر العلماء ويعطيهم بها وجاهة الدنيا والآخرة. ودليل ذلك قوله سبحانه وتعالى: لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. فجعل الوجاهة وعظيم المنزلة وعظيم المكانة لما أوذي من الناس. أوذي صلوات الله وسلامه عليه موسى عليه السلام كليم الله إلى درجة أنهم تكلموا في عورته عليه الصلاة والسلام، ويؤذى هذه الأذية إلى درجة أن الحجر يسر بثوبه فتنكشف عورة أمام بني إسرائيل ويقول ثوبي حجر ثوبي حجر ثوبي حجر، وبلغت أذية، وكان بنو إسرائيل ولا زالهم أشد الناس أذية، ومع ذلك صبر واصطبر فأعلى الله قدره وأعظم أجره بهذا البلاء. سنة ماضية من الله سبحانه وتعالى. فذم الناس لا تبالي به، لا تبالي به، فلهذا الكون رب بيده أزمة الأمور ومقاليد الأمور سبحانه. والله لو ذمك الناس عن ذكرة أبيه والله يحبك ما ضرك ذمهم شيئا، ولو مدحك الناس عن ذكرة أبيه، ولا قدر الله يمدح الإنسان من الناس عن ذكرة أبيه بل من الخلق عن ذكرة أبيهم، ومع ذلك في سفال من الله ومقت من الله، ما نفعه ذلك المدح من الله شيئا أبدا، ولا يغني له من الله شيئا. هل الإنسان أن يعلم أن له منزلة عند الله لا يستطيع أحد أن يرفعه عليها، ولن تستطيع الخلائق أن ترفعه إذا أحبته، ولن تستطيع أن تضعه منها إذا ذمته؟ فليصلح ما بينه وبين الله. واشتكى بعض السلف من أذية الناس إلى عالم من علماء السلف فقال له أصلح ما بينك وبين الذي سلطهم عليك، أصلح ما بينك وبين الذي سلطهم عليك. فالعبد لا يخاف إلا من ذنبه، فيستوي عنده مدح الناس وذمهم، بل إن بعض الأخيار والصالحين يكره المدح أكثر من كراهيته للذم، لأنه دائما ينتقص نفسه، فإذا ذمه الناس شعر بخير وأحس أن هناك ذنوبا تحاك عنه وأن هناك من يحمل السيئات والأوزار عنه، فحمد الله حمد الله عز وجل لما يرجو من حسن العاقبة عند الله سبحانه. وأما إذا مدح فهي فتنة السراء العظيمة، فيخشى ويخاف ويكره وينقض ذلك. فعلى الإنسان دائما أن يفر من المخلوقين إلى الخالق، وأن يصلح ما بينه وبين الله عز وجل مما يعين على أن يستوي عندك مدح الناس وذمهم، أن تعلم حسن العاقبة عند الله سبحانه إذا وقفت بين يديه في يوم ينفع الصادقين صدقهم، فيزكي الله نيتك ويزكي الله سريرتك، فعندها لا تبالي، مدحك من مدحك وذمك من ذمك. وإذا ابتليت بالمدح فعليك دائما أن تتذكر ذنوبك وأن تتذكر إساءتك. وقف رجل على عالم من العلماء الفضلاء فذمه وانتقصه، فقام هم به طلابه فقال لهم دعوه هذا الذي يعرفني بحق، دعوه هذا هو الذي يعرفني بحق، لأنه دائما يرى نفسه في سفال وينتقص نفسه. فلما جاء يذمه ما خالف ذلك الذي يعرفه من نفسه. فالإنسان دائما لما يعتقد نفسه النقص ويقبل على نفسه ويزريها فإن الله يكمله ويرفعه. وعلى الإنسان دائما أن يعلم أن الله سبحانه إذا أحبه وضع له القبول بين خلقه، فليسعى وليطلب محبة الله سبحانه وتعالى. تسعى حثيثا من بداية التزامك وهدايتك أن ترجو محبة الله وحده لا شريك له. فإذا وجدت البشائر، وما ورد في السؤال وهي الجزية الثانية، إذا وجدت البشائر من رضوان الله عليك ومحبة الله عليك فالهج بالثناء على الله، واعتقد الفضل كل الفضل لله سبحانه، وما سمعت من حمد ومدح فرحت به على أنه نعمة من الله سبحانه وتعالى، فإن نعم الله أحق أن يفرح بها المؤمن، فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. فمن فرح بنعمة الله عليه إذ يثنى عليه فإنها نعمة عاجلة، ولكن عليه ألا يلتفت بقلبه إلى ذلك. شكي إلى الإمام مالك وقيل له إن الرجل يكون في العلم فيثني عليه الناس في علمه فيجد في نفسه، فقال رحمه الله وهل منا أحد يسلم من ذلك، إنما الخوف على من قصده، يعني على من طلب هذا الشيء وأحبه وركن إليه. وعلى كل حال أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يرزقنا الإخلاص لوجهه وابتغاء ما عندنا ولي وذلك والقادر عليه، وصلى الله وسلم.